الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والأسيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع الإصحاح، اللهم أدم علينا هذا الخير، اللهم أمين رب العالمين. يعجبني جدا أن الإخوة تجلس معنا على قلب رجل واحد، يعلمون بأن الدين مرهون بالسنة، ومسألة تعظيم الفقهاء وتعظيم أقوال الفقهاء هذا أمر ندين الله به ونعرف الفضل لأهله وننزل الناس منازلهم، لكن أن يكون الحد في هذا الباب أن نعظم الفقهاء على تعظيمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأمر جليا أو كان الأمر خفيا، لكن هذه هي حقيقة الأمر. عندما أقدم المذهب بعد ظهور السنة بجلاء ولا تحتاج إلى تمحيص نظر ثم أقول شيخي أعلم بالحديث منك فاسكت، فهذه معناها أنك قدمت هذا الإمام على السنة. نحن نقول وأن التعليم على أصل المذاهب في هذا الباب هو وضع طالب العلم على الطريق الصحيح والسديد ليتعلم، لكن أن نقول أن من ضمن آليات طلب العلم على المذهب نصرة المذهب على غيره، ويكون الكلام كله في هذا الباب على أننا أبيت النية على أننا لا أخطئ المذهب، هذه مسألة عويصة جدا. وبعدين لما يقال أيضا بأن السنة جاءت فلابد أن نقف معها، فيقال قيمة المذهب ستذهب لما ترجح أنت، طب ترجحك أنت ليه؟ أنا أرجح المتأخرين. أقول طب خلاص دعنا، أنا ارميني في الزيت كما يقولون واترك المتأخرين أيضا، لا تعبأ بهذا وكن مع المتقدمين، لأن هذا الألم ها هو المنتهى. هو طبعا هو ممتاز، المسألة بتدور على قيمته، فقيمته ستذهب، وأيضا سيكون الأمر عليه إيش؟ إظهار ما هو فيه ببراعته، كيف أنظر للأدلة، وكيف أعرف أيضا كيف أن علماء المذهب احتجوا بهذا التدليل أو هذا التعليف. هذا الكلام أصلا سيظهر أيضا ضعفه في هذا الباب. فأنا يعني أحمد الله على أن الله تعالى يجعل لنا في الجلسات التي نبين فيها الراجح من المرجوح بالدليل، إن أصبنا فمن الله تعالى، أخطأنا فمن أنفسنا، وأيضا نربي النشأ، لمعنى أن احنا أصلا سنخرج نشأ آخر مشوه بهذه الطريقة ببغاوات، فقط نريد نشأ كاملا ببغاوات، هذه مصيبة. وأنا قلت لكم قبل ذلك أنا تعجبت أن ولد جاءني من آخر يعلمه يقول لي أريد أقلد الذهبي كيف ينتقد الرجال، يعني شايف علم من مرصات العلم، فهذا لا يدخل فيه إلا من تضلع العلم، يقول لي أريد أقلد الذهبي كيف ينتقد، يعني حتى المسألة فيها شيء من ضعف حتى العقل في هذا الباب. عامة الدليل حاكم، ونحن بفضل الله تعالى وإن كنا الأهم عندنا هو التدريس على أصول المذهب، لكننا إن وجدنا الدليل في خلافه فلا بد سراعا نذهب إلى الدليل، وهذا أصل أصيل نتكلم فيه. إلى أن نختم، إحنا عندنا تكلمنا عن باب إزالة النجاسة، صحيح ختام الباب اليوم، وندخل في باب جديد بإذن الله. نعم، توكل على الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. ثم قال رحمه الله: واختلفوا في عظام الفيل والميتة، فقال مالك والشافعي وأحمد: هي نجسة. وقال أبو حنيفة: هي طاهرة. وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه.
هذا كلام جميل جدا، في تفصيل بديع في هذا الباب. هنا أنا أردت أن أنا أقول دائما لابد أن ندقق نظر في كلام العلماء في هذا الباب، لأنه العلماء يفتحون لنا الأبواب. قلنا بأنها تفتح لنا الأبواب لفهم الأدلة وأيضا لبيان محل النزاع في هذا الباب. أنا سأقول محل النزاع هنا كيف جاء من الكلام، وأنتم تفصلون لذلك. الآن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، وأن كان الملكية أيضا يميلون لقول الأحناف كما سنبين، لكن هو الخلاف الآن بين الجمهور وبين الأحناف، صحيح؟ أنا أريد موطن النزاع بينهما الآن من الكلام. قرأوا مرة ثانية.
قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في عظام الفيل والميتة، فقال مالك والشافعي وأحمد: هي نجسة. وقال أبو حنيفة: هي طاهرة. وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه.
إذا نقول أن الجمهور والأحناف على جنبي الطريق، صحيح، على طرفين نقيت. الآن أنا أريد موطن النزاع من الكلام. شوف، إحنا عندنا مسألتان، ولو أنا قلت المسألتان سأمهد لكم الطريق تعرفون موطن النزاع، لكن أنتم افهموا الآن ختام الباب عندنا في مسألتين، صحيح ولا لا؟
شيخنا هنا لما قرن بين العظام وبين الميتة، النظر هنا أن الله عز وجل قال مثل حرمت عليكم الميتة على
بس هو أنت بتروح وتيجي
على العظام يعني
كما ما أقول لك البركة كلها أن أنت لما تخدم في الله جل في علاه بيفتح لك أبواب. الآن عايز مراد ترتيب علمي، الكلام بتاعك كلام صحيح خلاص، ترتيب علمي يريد ترتيب مهندم هكذا. تقول المسألة ختام الباب، ختام الكتاب، ختام الباب أقصد آسف، ختام الباب في مسألتين ما هما، وأيضا الكلام واضح جلي بأنه حرر لنا موطن النزاع، أن في خلاف وحرر موطن النزاع كمان.
الكل ده في السطر ده،
كل ده في السطر ده، كل ده في السطر ده.
وحضرتك برضو يا شيخنا
يعني. طب نشوف المكسلر عندهم ولا ما عندهم اولا ولا ايش؟ يعني انا اقدمهم لكن ما استطيع اقدمهم عليكم. تعالوا سلبي وافق المصيف، وهذا هذا كلام جميل جدا للسلف والمصيف يتفقان تبقى امر عجب. خلاص سلبي هذا
احنا
بنعهد. طيب خلاص حاضر حاضر. شيخ احمد له مؤاخذات على هذا الباب وعايزنا نسكت، فسمعنا قطعنا، اعتذر لك، ربنا يرضى عنك. طيب انا اسمع حجر ولا اقول؟
لا نسمع حجر. فكر لي بشيخ رافع ايده والصلاه والصحه
بركه. دي ما فيش حاجه، ده لقبه.
هم قالوا بنجاسه علم فيل الميته اخذوا بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميته.
طب خلاص اتفضل
شيخنا،
اشمل انا اخوته
اصل المساله شيخنا يعني محل نزاع مسالتين فيما ظهر.
لا ائتني بالمسائل مرتبه ثم ائتني بالخلاف ثم ائتني بموطن النزاع، لان هو يحلل نفسه الكلام، وبعدين ان شاء الله ندخل احنا في الادله التي
هل العظام تحله الحياه او تحله.
انت برضو دخلت في الاجابه، هم كلهم يدخلوا في الاجابه وانت تدخل في الاجابه. انا انت غير هؤلاء في الترتيب، هم ما شاء الله دخلوا في الاجابه سريعا. انا ما اردت منك ذلك، انا ما أردت منك ذلك، اسمعها مني وبعد كده انتبه في كل مسألة. الآن عندنا في كلام المصنف مسألتان، المسألة الأولى في الكلام على عظام الميتة وعلى الفيل، وأتى بداية الاقتران. ليش هو ضمهما معا؟ ضمهما ليش ضمهما معا؟ ضمهما معا لأن لا لأن الحنفية لهم قول واحد فيه، ولأن الجمهور أيضا لهم قول واحد فيه، عظام الفيل طيب والميتة، والحق أن عظام الفيل لا يصل إليه إلا إيش؟ عشان كده قلت لك أربع مسائل وراء بعض، لا يصل إلى عظام الفيل إلا بطريقتين، أن يكون ميتة أو يذكى أو يذكى، صح؟ يبقى نسيب في الحياة دي، هذه أصعب ما تكون، هينزلهم تحت الماء يعني، فاهمني؟ يبقى إذا أو يذكى، وهو ده فاصل النزاع، دل حدا بالمالكية أن يختلف في المسألة على قولين. المفروض يدقق النظر في هذا الباب، وأيضا لابد أن نفهم أنه لما أتى بدلالة الاقتران في مسألة الميتة والفيل يبقى بينهم علاقة، الجمع هنا أكيد في مشترك بينهم. ما أنت ما فاهم كيف أنا أتكلم عنه؟ يبقى أنا برتب المسائل أولا ثم أتكلم. موطن النزاع هنا بقى إيش هو؟ ما وصلناش إلي، إحنا أعطينا ثلاث مسائل أولاد صحيح. موطن النزاع ما هو موطن النزاع؟ من نفس الكلام رتب كما رتب. موطن النزاع في الميتة، العظم من الميتة أم لا، هذا موطن النزاع.
أظن كده شيخ خفت.
لا ما تخافش، أنت قلت، أنت بالفعل قلت كده بس أتيت بالإجابة مشوشة، أنت بالفعل ذهبت إلى ذلك. موطن النزاع العظم من الميتة أم لا، مفهوم كيف؟ لأن هو الآن أصلا الأحناف لهم أدلة أتوا بها، وهذه الأدلة يستدلون بها على أن العظام ليست نجسة. عظام إيش؟ عظام الميتة، عظام الإيش؟ اللي هي مذكاة أصلا وماتت، مفهوم؟ لأن الميتة نجسة. فهنا يحلل لنا هنا الآن الباب خلاص تحلل تحللا تاما، يصل نصل به إلى كلام أيضا الفيل عشان ننظر في كل المسائل. الفيل يذكى ولا ما يذكى؟ مأكول أو غير مأكول؟ الخلاف وقت المالكية يرون أنه مأكول. والحق يعني دعك من هو مأكول غير مأكول دليلهم مش ليس بالهين كما سيأتي. فهمنا؟ نبدأ بالمسائل الآن بقى. إذا المسألة الأولى مسألة عظام الميت، المسألة عظام الميت، استخدام عظام الميت. الجمهور من الملكية والشافعية والحنابلة يرون بأن عظام الميت لا يجوز استعمالها. طب لما لا يجوز استعمالها؟ لأنها نجس
تدخل في العموم.
لأنها نجس
لا يجوز استعمالها؟
لأنها نجس نجسة
حرمت عليكم الميت
خلاص
بالعموم
نجسة. والأصل في ذلك عندهم حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. ولما يقول ميت ألف لام ونيم ألف لام وألف لام هذه تستغرق جميع، يبقى كل الميت. يبقى إذا التأصيل العام الميت إيش هنا لو صورنا تصوير كده هكذا الميتة ها ممتاز إلا ما دل وقد دل الدليل على بس فقط الجلد بدماغي، فقط الجلد بدماغي. في شيء ثاني جاءنا في هذا
الشعر والصوف.
اصبر اصبر نعم الشعر والصوف ممتاز، جاءنا شعر وصوف لكن مش دليل فاصل، الدباغ جاء دليل فاصل. فهم كيف دليل شعر وصوف دليل محتمل، يعني بناخد فيه بإيش بمسألة الاستنباط. العظم من الميتة لابد، الجمهور يقولون نحن أرحنا ربنا في هذا الباب لا نتعب كثيرا. لما لأنها عندنا العموم أنهى لنا المسألة، حرمت عليكم الميتة خلصت، حرمت عليكم الميتة. تريد أن تخرج شيئا من الميتة ماذا تفعل؟ هذا الدليل، لابد من الدليل، لابد من الدليل حتى يخرج هذا يخصص لنا يستثني لنا من هذه المسألة. يبقى إذن حرمت عليكم الميتة، كل الميتة حرام. ولما؟ للنجاسة. مفهوم؟ الأحناف يخالفون بذلك ويقولون الميتة عظام الميتة ليس من نجس يخرج. قالوا قد أخرجنا الجلد بدباغه وأخرجنا الصوف والشعر لما الآيات الدالة عنه أساس ومتاع إلى حين. والعظام قالوا العظام ليس لحما ولا جدا، والنجاسة في اللحم والدم والجلد، لأنك لو نظرت ودققت النظر لما الميتة نجسة؟ لما الميتة أصلا لا يأكلها المرء؟ ما قتلها الله ضر، فيش الضر فيها احتباس الدم داخل، أليس هذا؟ قولوا بلى. ممتاز. إذن قالوا والعظم لا يعني ليس بلحم ولا بدم، صحيح؟ هذا قول أحناف نظرا. طيب الجمهور ما الراجح من القولين؟ الراجح من القولين قول الجمهور، قول الجمهور صحيح في هذا الباب. طيب فعرات سناء لمالك وافق فيها، سنتكلم عن ساتر فيه. فنقول الجمهور لوضوح الأدلة، الدليل جاء محكم لا احتمال فيه، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. طيب وصراحة الدليل هذا بعد ما قلت له محكم ونص يرد عليه ما يرد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر إن الله نهى أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة والأصنام الخمر. والعلة عند الجمهور إيش؟ النجاسة. طيب يبقى إذا الجمهور قالوا نحن الآن نقف على أرض صلبة، معنى الدليل حرمت عليكم إيش الميتة، قد يرد عليه ما يرد من الأحناف. الأحناف ما عندهم دليل أثري صراحة، الدليل اللي عندهم هو دليل إيش؟ نظري. وطبعا النظر إذا جاء نهر الله بطلة. طب هم عشان يستطيعون الوقوف أمامنا بقوة ماذا يفعلون؟ ممتاز. لا يأتي على الدليل الأثري الذي عندنا وإيش ولا يجعله يسلم من إيش من المعترض من المعارضة. طب إيش اللي ممكن يعترضون به في هذا الدليل؟ خلينا نشوف بقى الإخوة الأفاضل الذين في المكسر، لأن هذه على مستواهم فعلى ما أظن يعني. كيف الآن يفعلون ذلك؟
هو كتاب يا مازين كتاب.
تفضل
شيخنا، ممكن نقول جاء الدليل على أن بعض الأجزاء من الميتة مثلا كالجلود مثلا تطبخ فتطهر، كذلك العظام عندما ينزل
أقول لك ما في شيء، ما في معام إلا وخصص عايز تضعفه تقعد دلالة على ما هي محكمة عندك.
نفس الكلام رخص لنا في دباغ الجلد
ماشي، يبقى دخلنا في نفس الكلام.
ممكن يقولوا أنه هو حرم أكلوها يا
شيخ. الوقت ده يا شيخ تمشي من هنا، لو ده تمشي من هنا لأن البيوق فعلا دل أنه الرجل ده في بركات بتنزل عليه، فهم؟ طبعا ده الذي عندك. بصراحة أقواهم هو هذا، أنه يقولون لا دليلكم قف معنا النبي لما مر على ابن عباس لما مر على شاك ميمونة إيش قال؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرمة أكلوها. فهنا جعل قول الله جعل فلا حرمة تأكل ميتة عام يراد به الخصوص، مش عام مخصوص. مش عام مخصوص، هنا الإرادة عليها كذا عام يراد به إيه؟ الخصوص. مفهوم؟ هات
أول حاجة شخص قد يقولوا أن التحريم بالنسبة للبيع والأكل، تحريم البيع والأكل قد يقولوا ده دليل عام ده خلاف التخصيص.
اصبر افهم دوران المسألة. احنا نتكلم على أنها على أننا قلنا بأنها نجسة. فهمت ازاي؟ أنت فاهم أنا بقول
حرمت عليكم الميتة؟
أيوة. هنا الآن بيتكلم على أنها بنقول هذا الدليل للجمهور على أنها نجسة. لما حرمت؟ لا لا أنا عايزين ربنا في أمر تاني. طب التحريم بيع وشراء، طب ما هنستعمله في حاجة تانية، ما هو نجس أيضا. أنت دخلت في مسألة أخرى غير مسألة احنا فيها. حمل حاجة مش منتبه، لأن كده دخلنا في مسألة غير مسألة احنا فيها اللي هي الانتفاع بالنجسات. دعك منها، افهم ما يقول عليه. هو ايش يريد بهذا الدليل الذي يدخله على الدليل الذي عندنا؟ يريد ان يقول لي العظم غير النجس. ازاي؟ خلاص اسمع عشان تفهم. مش عندك بس فهم. هي ازاي؟ لان هو بيقول لما انا احصر لك عموم قوله حرمت عليكم الميتة في الاكل، يبقى لن يبقى الا لحم ودم والعظم يخرج.
ممكن
يا شيخنا
يقولوا
حرمة
التعبدية
إذا كانوا في الخمر. لا ما هو خلاص بقى احنا بنتكلم على ان الجميع اتفقوا على التعليل، ما تروحش وتيجي بقى، لا تذهب وتجيء. يبقى هي على مسألة التعليل، فهم كيف؟ لكن احنا ممكن نرد عليهم بايه؟ المجاور ياخد حق
المجاور.
والعظم مختلط بلحمة مش مختلط
طبعا.
والامر الاخر الذي يقسم ظهور ادلتهم بان العظم يدخل الحياة، وكل ما دخلوا الحياة يسمى ميتة ويسمى مطبع. ده القاسم الظهر بقى. الدليل الحاكم الفاصل في هذا الباب أننا نتفق جميعا بأن العظم تحله، فإن كانت تحل الحياة فهو نجس. أنا إيش اللي جعلني أقول إن الشعر أصلا نجس؟ هذا النظر، إن الشعر تحله الحياة. تحل مش بيامة ولا بيامة. هو هنا الآن شوف الشعر عشان تعلم كيف تحل الحياة لك أمران: الألم وإيش؟ والنمو. هذه علامة من علامات من علامات الحياة. الشعر ممكن يقول لك الشعر ما في ألم، لذلك ضعفت عليه، ولما جاءت الأدلة مشينا مع الأدلة. فهمنا حضرتك؟ فهنا نقول العظم تحل الحياة، فإن كان العظم تحل الحياة صار ميتا وانتهى الأمر. يبقى هذا الدليل الوحيد الذي لنا في هذا الباب يقوي قول الجمهور على الأحناف هو إيش؟ عشان ما تعرف أن الأحناف خلاف المقرات ضعيف، لازم ضعيف.
سبحان الله.
نعم لازم ضعيف. فالعظم هنا تحل الحياة، وإن كانت تحل الحياة فهو نجس. يبقى لنا قال في عظام الفيل والميت، الاقتران عظام الفيل، وهذه هي الأهم بقى الآن عندنا. في عظام الفيل الجمهور أيضا على أنها نجس. ليش؟ لعموم وخصوص، ودلالات عند 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 الجمهور عموم مخصوص. اما العموم حرمت عليكم الميتة، والميتة منها العظم، والعظم تحله، والناب ورق التوت، صح ولا عظم؟ ممتاز يعني تعرف الناب ورق ولا عظم؟ ده بيخلع نابه، ده بيطلع لي نابه، يقول لك ممتاز يعني عظم، فهو عظم، صحيح ولا لا؟ اذا نزل تحت عموم النص، يبقى نازل تحتها عموم النص. وعندهم خاص ورد عند عمر رضي الله عنه وارضاه انه كره ان يدهن في عظم فيل. عارفين يعني ايش
ان يدهن في عظم فيل؟
انت تعرف الجعبة التي يضع فيها الطيب، الزجاجة عملوها من العاج، تاخد الطيب منه فن يكون الطيب فيه. الأحناف على أصلهم فإن عظم الميتة إيش؟ طاهر ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بقى بأدلة قتلون بها، وهي أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: امتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشط من عاج لأبي هو وأمي. نعم. وبما رواه أبو داود بإسناده عن حميد الشامي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من من عاج. واعترضوا على أن العظم تحل الحياة وقالوا لا تحل الحياة. وطبعا هو لو ثبت حقا لا تحل الحياة فالأدلة عندهم قوية جدا، والصحيح أنها تحلها إيش؟ تحل الحياة، وظاهر جدا في هذا الباب. طبعا عندهم عندهم الأمر، شوف جميلة الكسر إيش فيها، ده واضح جدا على إيش؟ على الحياة، ده عندما يجبر ويعود كأنه كما كان، مفهوم؟ والتئام والتحام العظم بالعظم، كل هذه الدلالة واضحة جدا. وأيضا من أدلتهم القياس، القياس على الشعر، قياس العظم على الشعر. هذه أدلة القوم، جيد. الآن الأدلة واضحة، ولو ثبتت انتهى الأمر، لو انتشط النبي انتهى الأمر، لأن النبي لا يستخدم إيش؟ نجسة، لا يستخدم نجسة. فإذا إن صح انتهى الأمر. أم أنا واهم؟ لو صحت الأدلة كان فصل النزاع وفصل. أول حديث أو حديث ضعيف، حديث انتشر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف باتفاق الأئمة. حديث ثوبان حديث فيه مجهولان، اسناده ضعيف، حميد وسليمان مجهولان. إن ورد عن بعض الصحابة أو التابعين يستخدم ليس دليلا، ليس دليلا، ما بلغ الدليل اجتهاد منه، والاجتهاد لا يوقف أمام حرمت عليكم ميتة، لا سيما أن العظم ميتة. فيكون هنا الأدلة تتمسكوا بها أدلة ضعيفة، والأحكام فرع على التصحيح. يبقى لنا مسألة ليش القياس، ها
يؤكل أو لا يؤكل؟
لا ده خلاص أنا دخلنا على الفيل، بس اسمع بس، خلينا مع العظم نفسه في هذا الباب. عظم الفيل لأنه الطاس قالوا قياسا على الشعر،
قياس مع الفارق،
قياس مع الفارق. إيش الفارق؟
فارق أن ده يدخله الدم وده يدخله الدم.
طب فين ده؟ ده انت جبت موفاق ما جبتش فوارق.
لا
وفاق
لا يتخلله الدم،
يعني لا يتخلله،
يعني انت لو
هو العظم فيه او العظم بيمشي فيه ده ما بيمشي فيه،
مختلف فيه على مختلف فيه،
ايه
مختلف فيه على مختلف فيه.
هو الان طاس مختلف فيه على مختلف فيه، ممتاز. وهذا تضعيف للقياس. والامر الثاني، يعني بنتكلم على الشعر، من قال لكم ان الشعر لا تحل الحياة؟ هم يقولون قياس على الشعر على اساس ان الشعر لا تحله، واحنا نقول لا، الاصل الذي تؤسسونه مردود عليه، الشعر تحت الحياة، ينمو ولا ما ينمو؟ ينمو، وهذه مادة حياة، والعظام كذلك تنمو وهذه مادة حياة. فلأن نقيس الشعر على العظم من باب أول، يعني هيك استصب، مفهوم كلام؟ على قول الجمهور أن العظم نجس، نقيس الشعر على العظم، لماذا؟ لأن تحل الحياة، والعظم تحل الحياة، فهذا الحق لا يصح، مهدوم بأن العظام تحلها الحياة. يبقى قول الملكية هو الأروع، انتهينا خلاص من كلام احنا في الفيل، انتهى الأروع من ذلك هو كلام الملكية، أنهم قالوا بجواز أنه طاهر إن كان مأكولا. ليش بقى قالوا إن كان مأكولا يا شطار؟
ما جاء قالوا بجواز أنه مأكول،
يعني إيش؟
كان طاهر، لو ذبح طاهر.
ممتاز. المسألة هنا واقفة على إيه؟ على تزكية. طب ليه مش واقفة على تزكية؟ ما هو مأكول أهو الآن وميتته، إيش فيها؟
ميتته
غير تزكية. ميتته غير تزكية، إيش فيها؟ ما هو مأكول.
نجسة.
وإيش فيها طيب؟ ما هو الجلد نفس الحكاية. إيش فيها؟ يبقى نقيس العظم على الجلد. صح ولا لا؟ بركة، ما رأيك في ذلك؟
الجلد هو رتين نص
لا، هذا الذي قاله هو نعم ممتازين. أنا أصلاً عندنا تطهير الجلد بإيش؟
بالدباغ.
والعظم في جاءنا فيه نص على دماغ ما في، يبقى صار ايه؟ ميتا. ولذلك الملكية فرقوا، قال لو كان مذكى فنعم استخدامه يجوز، وهذا عند من يقول بأنه يؤكل لحم الفيل. أنا ما أدري، هذا مش لحم، هذا ده لو مر عليه القطار لا يقطعه.
وشكنا هو يؤكل ولا يؤكل؟
أنا أدين الله أنه لا يؤكل.
لا
لأنه ذي ناب ناب اللحم. سنبين عشان نجيب الإنصاب بس. وأنا أبين ليش أنا أقول ما يبخل. فإذا ألفين قالوا إذا كان مذكى يبقى يجوز استخدام العادي. قالوا إذا كل الأحاديث التي جاءت سنقول أنها إيه؟ مذكى مذكى. وانت الأثار التي جاءت عن الصحابة في استخدام العاج مذكى. طب هو على هو يوافق قول المالكية، على تأصيل المالكية يوافق. كيف ذلك؟ المالكية لا يقولون بحرمة أكل كل ذي ناب من السبع، حديث أحد، وعندهم عندهم القرآن المتواتر فيه فيه التحديد والضبط. إيش قال؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا إلى آخر الآيات. قالوا إذا عدد وحصر المحرم ما عدا لا يكون محرم. طب حديث النبي، أنتم حديث النبي هم دلوقتي عشان تعرف أيضا ضعف مذهب المالكية في التقصيل من طرفين من وجهين. عند الكلام على الوقوف أمام حديث الأحاد بعمل أهل المدينة، والوقوف أمام الأحاد بإيش؟ بالمتواتر من كله. فضعف المذهب هنا أنه لن يأخذ الحديث من السنة في هذا الباب. فهو يقول إذا كل ذي ناب يجوز. عجبنا أن في قول، وإن كان يعني أهل المالكية يحاربونه هنا، وقال قال نعم أحل ثمنه لمن يأكله على إيش؟ مشكلة كبيرة. فهم يقولون الفيل يؤكل. قلنا أما تأخذون قول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن كل ذي ناب من إيش؟
السباع.
من السباع. هم سيقولون عندنا الآية أنهت المسألة ونتنزل مع الخصم، نتنزل مع الخصم في حديث نهى عن كل ذي ناب من إيش؟ من السباع، كما أشار حجر في الباب. سيردون عليهم ويقولون هذا ناب لا يعد به، ناب الفيل لا يعد به. دي أنا بقى مش لا أصدقها ولا أعرفها، وأنا ذهبت 600 مرة أنظر فيه وده. هذا لا، هذا أصلا يحمل فيه البشر. من يقول إنه لا يعد به؟
ويقتل
منه، هيقتل ويقتل ويخرم، ده يأتي بالبترول الموجود تأخذ في الأرض 1913. أنا أقول لا يعد به، هذا أمر غير متصور. أو رجل عنده علم في هذا الباب يقول لنا هذا. هم يقولون إذن هذا الناب لا يعد به. وطبعا لهم الحجة في ذلك أنه لا نستطيع أن نرده، لأننا سنضطر أن نقول بقولهم فين؟ على إيش؟ بركة. سنضطر أن نقول بقولهم على إيش؟ تذكر الحج سيفيدك، الحج سيفيدك. الضباع، الضبع جعله صيدا. طب الضبع له ناب؟ قالوا ناب لا يعد به. طب ما الدلالة على أن العام الذي جاء تحريم كل ذي ناب من السباع أنه محصوص فيش؟ مخصوص بإيش؟
بالعدو.
بالعدو. نريد بقى هنا خلي الإجابة الأول للمكسر. ما الدلالة على حصر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع؟ فقال العلماء أنه إذا كان يعد به. وش الدلالة التي حصرت لنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع؟ وكل نص في العموم كل ناب لابد يحرم. قالوا لا، ليس كل ناب، يعني في ناب لا يحرم. نعم الضبع هو له ناب ولا يحرم، والنبي جعل فيه إيش؟ كفشا، جعله صيدا وجعل فيه كفشا.
احنا ممكن ننظر للكلب المعلم.
أريد الدلالة على 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 أننا حملنا العام عام مخصوص أو عام يراد به خصوص.
ولب ممكن ننظر للكلب المعلم ولا بعيد؟
الضبع خرج. أنا أنتوا فهموا السؤال، المرسل حتى مش فاهمين السؤال. هذه هي المناقشة الفائتة. أنا بقول الآن عندنا نص عام، إيش هو النص بسرعة؟
النبي صلى الله عليه
وسلم حرم كل ذي ناب، وهذا على العموم ولا مش على العموم؟ كل ناب يكون
حرام.
حرام، ممتاز. نحن قلنا لا، أن ليس كل ناب، بل الناب الذي
يعد،
يعني لو في ناب ولا يعد به يحل. فهمتم؟ نحن نتفق معهم على ذلك. وش الدليل؟ بس ده الأدل الذي أريده. وش الدليل؟ دي ده مرتبة تانية في الاستدلال، في استدلال سابق. نعم
مسألة الكلب العقور
ازاي بقى؟
ان الكلب يجوز الاصطياد بيه مكلبين؟
لا، ما انا عشان هي جات لك بركه برضه، فاهم؟ جات لك بركه عشان عارف انت هو اصلا الذي وجهه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها ايش؟
الكلب
العقور. وش الكلب العقور؟
زياده
المفترسه الذي يعض، الذي يعض. فكانت هذه اشاره الى ان ايه، الى ان المطلوب من حديث نهى عن كل ذنب من السباع الناب الذي يعد به الوحش، يعني صار وحشا مفترسا. طب كيف صار وحشا مفترسا ان كان يعد بنابه؟ اصلا الضبع لو ترى اصل الاصطياد من الضبع، وام هو متطفل؟ عندكم فهم في عالم الحيوانات ولا ايضا
الضبع متطفل؟
بس خلاص انت اداب ايه؟ اداب ايه؟
تاريخ.
ما بتاخد تاريخ الحيوانات ولا ما بتاخدش؟ ما فيش. لكن هو ده حق الضبع. الناس شايفاه بياكل عشان يقول لك الله ما في ناب اهو، فاهم؟ هو اصلا متطفل، الضبع متطفل اصلا، عشان ما احد يقول طب وكيف ذلك، هو متطفل اصاله، مفهوم؟ يبقى نابه لا يعد به،
نابه لا يعد به، يعني متطفل
يشرك
لما حد يصطاد ويروح ياكل اخر
بتاعه. ايوه. نعم مفهوم. يبقى اذا نقول لهم نعم صحيح. هنا اتفقنا مع قاعده، وهذه القاعده رد فيها المختلف فيه الى المتفق ايه، المتفق عليه ان الناب ان لم يعد به فهو
طاهر.
يبقى اذا لو اثبتوا ان الفيل لا يعد بنابه ما استطيع نتكلم معه، يبقى كلامه مو صحيح. نباتي ما نباتي، انت اثبت لي بقى ان هو لا يعد بهذا الناب. ده ناب طوله من المشرق الى المغرب.
الحمايه.
طب ما هو حمايه هو الايه. طيب حمايه يبقى هيعد بيه، هيعد بيه.
والكلب
العقور المساله واقفه على ذلك. الحق ان المساله واقفه على ذلك. ممكن بتوع الميكسلر ان هم بيفهموا جدا، لما بيدخلوا في النت يدخلوا ينظروا لنا هل الفيل يعد بنابه ام لا، بس انا اريد هذا. فإن أتونا بهذا يعني صراحة، يبقى إذن إحنا عندنا الشيء الذي يوقفنا في مسألة العاج واستخدام العاج وأنه نجس هو تحريم كل ذناب إيش من السباع، وأن ناب الفيل من أطول الأنياب، وأن ناب الفيل هو كما قلنا يعد به.
المقصود بالعاد هو الافتراس ولا القتل؟
والافتراس طبعا،
الافتراس
ده الأصل.
شيخنا معذرة الآن، يعني بعض الصيادين يأخذون يعني بتخديري وقص العاج بتاعه هو حل ويسيبوه بعد ذلك ايه يستفيد، دي برضو تفرق
على هيدخل بقى لا هيدخل بقى هنا في مساله اذا كان طاهر او نجس.
بقول لحضرتك معقول او مش معقول؟ لو كان معقول يبقى طاهر، لو كان غير معقول يبقى نجس.
نجس هيبقى جزه كجز الصوف من على من على من على الغنم. اجلك الله، بقول لك جز الناب كجز ايش الصوف، لا شيء. فهم بقى عندهم يدخلون في هذا الباب، تاجر وقار يقولون يعد بنابه في حالة الهيجان فقط. ما هو المهم ان هو بيعد، جابوا منين الكلام ده؟ هم بقى عندهم بقى ما الحيوان يقرب بتاع الحيوان وهندوا فيه. المهم ان نريد هذه المعلومة، فان كان يعد حقا، هو طبعا باشمهندس نعيم وافقك وقال ان هو نباتي، ما خلاص ما نشوف بس كان بيعد ولا ما بيعد. فإن أثبتوا ذلك توقفت المسألة على هذا الباب.
في زيارات شغالة عن العيد ده،
ما بقولك توقفت المسألة على هذا الباب. هم بقى يأتون أنا هل بيعدوا؟ أنا إلى الآن أقول أنه يعد بنبي، فإن كان يعد بنبي فهو نجس، فاستخدامه لا يجوز. وهذا ختام الباب بفضل الله تعالى، ونسأل الله أن يعلمنا أنفعنا أنفعنا بما علمنا. ندخل على الباب الثاني. هل في أي سؤال قبل أن ننتقد؟ ما اسمع ايش في؟ نعم، من يتكلم؟ من يتكلم؟ القاطع من مادة العاج سأقولناها بخارج الفك جزء تقديم، وتستخدم الفيلة أنيابها في الحفر بحث عن الغذاء وكذلك في القتال، ويمكن للأنياب أن تحمل وترفع ثقال وزنه. طيب في القتال؟ نعم.
شيخنا كذلك الكلب العقور يا شيخنا لا يفترس.
ما خلاص الكلب العقور لا يفترس. بالله يعني عليك الكلب العقور لا يفترس. ده بتعمل انت 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 ما انتش من الفجر. انت مش من الفجر. قول لي قول لي الضبط.
هو الاصل ان هو بياكل متطفل.
خلاص لا لا خلاص احنا بس نقف عند هذا ونشوف هذا ولا ما يعدو اذا اترنا به فصلنا المساله. لكن انا اقول بانه لا يجوز الى الان لا يجوز. وهنا ايضا شوف شوف ايضا جهاد اتى بشيء يحتاج الى النظر الصحيح. الفرس كانوا يستعملون الفيله في المحاربه لقوه انيابه في هذا وده صحيح. بس عامه المساله حقا انا ارتاح جدا واديم الله بانه هو نجس. نعم نجس حتى ياتي الدليل على خلافه. باب الأنياب في اي سؤال فيما مضى. باب الأنياب.
قال المصنف رحمه الله باب الأنياب. قال واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه. ثم اختلفوا في النهي هل هو نهي تحريم أم تنزيه. فقال أبو حنيفة
ثاني مسألة بعد إذن.
قال باب الآنية. قال واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه.
نعم.
ثم اختلفوا في النهي هل هو نهي تحريم أو تنزيه.
الله أكبر.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه نهي إنه نهي تحريم. وعن الشافعي قولان أحدهما أنه نهي أنه نهي تنزيه.
ده القديم وضعيف طبعا. والمذهب المعتمد أنه نوع محرم. والشرازي طبعا في التنبيه وفي المذهب أدوى التحريم. لكن العجب العجاب كيف يذهب الشافعي إلى نهي التنزيه في هذا الباب.
هو قاعدة النظام من باب الأداب يعني. القاعدة دي ليس عليها دليل
شيخ. شيخ اسمع أو قال لك حفظ الأستاذ حجر بيّن لك ما نريد. المسألة فيها لعن. ها؟ المسألة فيها لعن.
شيخنا
عم الجمهور بيقول مثلك لكن المسألة فيها لعن خلاص انتهت تكسر كل شيء إلا في باب اللعن. ماشي.
قال وعن الشافعي قولان أحدهما أنه نهي تنزيه والآخر أنه نهي تحريم وهو الذي نصره الشرازي في التنبيه.
زين مخير تعرف قولي اتفقوا واتفقوا كل شيء. اتفقوا على استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغير ما نهى. فهنا الكلام هنا معناها أن الأئمة الأربعة يرون بأن استعماله أيضا لا يجوز. يعني مسألة توقف على إيش الطعام والشراب. قال استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وفي غيره منهي عنه. وهذا اتفاق محل إيش محل اتفاق. قال وفي النهي اختلاف. طب محل اتفاق هنا بذلك السنة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا حديث أم سلمة ظاهر جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم فإذا جاءت الأدلة صريحة على النهي في استخدام أنيات الذهب والفضة. طيب بعد الاتفاق النهي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتفاق اختلفوا هل النهي للتنزيه أم للتحريم. كيف اختلفوا أن ظاهر النهي التحريم وأغلب مدارس الأصول تقول بذلك أن ظاهر النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه. فيبقى لابد أن نقول بأن الجمهور الذين قالوا بالنهي أو الاختلاف الذي جاء في أن النهي للتحريم أو للتنزيه بأن من قال بالتنزيه عنده صوارف. فهمتم؟ ليش؟ لأنه لا يختلفون بعد ما يتفقون إلا عندهم إيه
قرائن
محتفة تصرف التحريم إلى التنزيه. طيب ثبتت أدلة النهي عن استعمال الذهب والفضة وطبعا الوعيد فيها كان شديدا جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة فكأنما يججل في بطن نار جهنم. وده حديث جاء عن حذيفة أيضا مش أم سلمة فقط. حذيفة كان فيها زيادة إيش زيادة في الأكل أم سلمة كان فيها الشرب فقط لذلك داود وقف معه. وهذه أيضا تدلك وإن كان الرجل منضبطا يعظم السنة لازم إيش حتى 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 يستوي عوده في العلم انه يستوعب الأدلة يستوعب الأدلة. وهذا عجب عجابه الآن لما يقول الحرمة في الشرب الله في الايه بالله عليكم. وده طبعا تحت تحكيم العلم عدم تحكيم العلم هو الآن. ليش؟ لأن لو قلنا إن حرم الشرب ها فتحريم الأكل من بابي من بابي أول. وهذا عجب عجاب. نعم العجب عجاب هو أنس قال ذلك لما قالوا له على شو على تحريم الشرب قائما قالوا الأكل قال شر منه فمن بابي أولى يكون من بابي أولى.
ده اللي هو ظاهرة شفنا
ما عندهمش خيات ما احنا بنبين عوار ما الذي ليس عندهم
عشان هو يعني بيقول لحضرتك اللي هو قال كده عشان كده يعني اكيد
ممتاز ممتاز طبعا ها ظاهري اطلع بره
الظاهريه
انت الظاهريه من بكوسه ولا من الظاهريه؟
مشكوك
بالله
يا بيبي
الزنا ما يقول انا مع ابن حزم
ايه الصحيح؟ ايه الصحيح يقول لي هذا النبي
رب يحفظك. فهو الحاصل انه حقا الطعام اشد من الشراب. فهنا اذا اتفقوا على ان نهي التحريم وعندهم قرائن في ذلك كما سنبين. طيب ما القرائن؟ اولا مالك ابو حنيفه ومالك واحمد بل والشافعي في المعتمد قالوا بان النهي هنا نهي لايش؟ للتحريم. عندنا مسالتان مهمتان سنبين النهي بالحرمه ام الكراهه ونقف عندها وتبقى المساله الثانيه في الدرس القادم وهي مساله ايش؟ عموم الاستعمال لان مساله مهمه والوقت فيها هياخد هيطول. فهنا الجمهور يرون بان النهي هنا نهي للتحريم. لما؟ التقصير العام ظاهر النهي الذي اتى النبي ظاهر النهي التحريم ما لم تاتي قرينه تصرفه من التحريم الى
كراهة.
الى الكراهه. طب وعندنا ادله ذلك تقول لنا هذه المدرسه الاصوليه
المساله
ولا الصور عندهم يعني ما في صور. اريد التقصير العام ظاهر النهي التحريم ان تاتي قرينه وش الدليل على ان ظاهر النهي التحريم بس هذا
في عصيت امري تكلم في المساله شكرا ولا في
الاصول انت في عصيت امري ده امر في الاصول بتكلم في الاصول يا سيد نصير
تمام ما معك الا تسجد لي امرتك
كلها امر هاجي لي الامر ايش ضد انا ساموت دي ظاهره جدا هذا بالاستنباط لأن ما أتاكم من أمر أو نهي ممتاز
نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما
نهيتكم عنه
فاجتنبوه
فاجتنبوه حياة فيها الأمر هذا كلام صحيح ودليل كان عملي
شيخنا عندما ألقى
يا جماعة الخير الله يغفر لكم غالت القدور بلحوم الحمر الأهلية وكانوا جياعا يحتاجون إلى الطعام بشره فجاء الصغير فصرخ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ماذا فعلوا؟ نظيرها ممتاز وقال وكانت الكؤوس تدور على الروس فقرأ عليهم إنما الخمر والميسر والأنصاب فقالوا إيش فهل أنتم منتهون إيش قالوا؟ انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا يبقى أصل نهي التحريم أن تقول خلينا أن طيب فالجمهور قالوا الأصل عندنا نهي نهى لا تشربه خلاص نعم نعم يدخل فيه يدخل فيه
كلها
يدخل فيه يدخل كلها يدخل فيه لكنها تأتي تبع
تربط العقوبة على ترك
تأتي تبع طيب يبقى إذا هنا الآن نقول بأنه قالوا نهى النبي والنهي للتحريم والنهي هنا للتحريم لا تشربوا في عين الذهب والفضة في النهي هنا التحريم جيد. القول الثاني قول الشافعية هو قول القديم وقول النهي هنا نهي لإيه نهي للكراهة. طب ما دلالة على ذلك؟ قد نقول هنا في أكثر من صارف عند الشافعية تعرفون إيش هي الصارف؟ ما أدري ما بي أنا هذه فيها شيء أنا لا أعرف متوقفة جدا ما أدري ما فيها سامحوني يعني أحد أنا قلت ذلك عشان بس ما يعني ما أحد يمكن أي أنا أستخدم يدي مش عارف إيش اللي فيها ها هناك أدلة كثيرة عند الشافعية للصارف للقديم نعم تفضل
شيخنا لعلهم قالوا إن نظروا للعلم
أولا تعالى فيما قاله البركة
ما
من الأداب من قلت خلاص.
قالوا من الأداب ومن الأداب أصلاً تصرف وانتهى الموضوع حتى لو في اللعن يلا من الأداب وده أضعف ما يكون.
لكن
لأن اللعن يمنع الأداب.
تعلم نظر إلى
العلم. ممتاز. قف هنا بقى وتعلم. الآن عندهم صار صارف هنا إيش؟ في تمحيص النظر في إيش؟ في التعليل. ما التعليل الذي يتمسكون به صارفا من التحريم إلى الكراهة؟
وسيلة إلى الكبر أو التشبه.
وش الدلالة؟ بص شوف عندك أنا هجيب لك الآية الثلاثة وأنت تقول لي كيف صرفها.
قول لك حضرتك
ثلاثة. هات الآية الثلاثة.
وسيلة إلى الكبر كسر قلوب.
وش الدليل على وسيلة الكبر؟
إنها لهم تقولهم ثلاثة ربنا يستر.
شو ممتاز. وسيلة الكبر هذه واحدة هي طعم شو الأولى هو تشبه بالمشركين. الثانية أنها كسر قلوب الفقراء لأنهم لا يعلمون لا الماس ولا غير ذاك يعلمون الذهب وإيش والفضة في هذا الباب. إحنا الأولى تشبه صح. الثالثة أنها وسيلة إلى الخيلاء والكبر. ماشي تعالوا سير وكبر كل ذهب وكل ولأن استغفر الله حديث
إنه
لا 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 هم أتوا بها في الأولى والثالثة أتوا بها من النص إن النبي قال إنما هي لهم في الدنيا ولكم فهم لهم في الدنيا كانوا إيش يتكبرون بها يتعالون بذلك يفعلون ذلك تعاليم وتفخرون. طيب الكبر وأيضا بأن التشبه بهم لا يجوز في هذا الباب. فعندنا الآية الثلاثة قالوا إذا عندما قال إنها لهم في الدنيا في الآخرة صار في الكراهة من التحريم إليه. هذا ضعيف جدا هذا أضعف ما يكون والأداب أضعف منه والأداب أضعف منه. وسيلة الكبر نقول لهم أنتم تقولون أن الوسائل لها أحكام يعني كيف كان وسيلة الكبر والكبر من أكبر الكبائر. قال الإنسان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة إذا ضعف الاستدلال عندهم في هذا الباب في الصرف. والمعتمد عند الشافعية يبقى اتفاق الأئمة الأربعة أن النهي الذي جاء للتحريم لا للكراهة. فمن شرب في آنية الذهب والفضة فقد وقع في الإثم والوعيد والحق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كأنما يجرج في بطنه نار جهنم. هذه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يجرج في بطنه نار جهنم هذه دلالة على النهي كيف تقوم كراهة دلالة على النهي ده ضابط أنها من الكبائر ضابط على النايش من الكبائر.
وعلى
تحرمية طبعا كل العيال عيال تحرمية. فهذا ضابط ضابط الكبائر ضابط الكبائر فتكون يكون الذي شرب في أنف ذهب الفضة فيها الكبر وفيها التعالي وفيها أنه عرض نفسه لوعيد شديد فكأنما يجرج في بطنه نارا ومعناه أنها وصيلة أن يذهب نار جهنم فكيف يكون على الكراهة. هذا الراجح الصحيح. طب استعمالها هل هي للطعام والشراب فقط أم أنها للعموم؟ أنا سأفتح لكم مجال تفكرون فيه للدرس القادم. عندما قال إيش؟
استعمال
الاقتناع. أتكلم في الاثنين. أتكلم في الاستعمال. وقال إنها لكم إنها لهم في الدنيا ولكم في إيش؟ هذه دلالة واضحة جدا لكلام الجمهور. وسأبين إن شاء الله. إيه؟ فيكون فيها دلالة واضحة بذلك. لكن أنا بهذا نكون قد سئل الحمد لله. من الدرس الآن وفي أي أسئلة تفضلوا. نظم رجل سبحة من أسنان الهر فوضع في جيبه وصلى بها الظهر وأخرجها بعد الصلاة فسبح بها فما الحكم؟ فما الحكم؟ حكم الصلاة كان حكم الصلاة.
بس كنا زادنا شيء أوفر.
دقيقة.
هو إحنا نتخطط أن إزاي الناس كده.
خلاص أنا عايز بس للإخوة أنا أريد بس يفهمون هذا الباب فقط. هل من أشهر فعل نصب الكبر تكون على نهي التنزيه؟ أبدا أبدا لأنها وسيلة وحكم والوسائل لأحكام المقاصد. هل يعتبر رضا الزوج حال تبديل العروسة؟ مصوغا للصلاح تبديل العروس ومصوغا هل يعطاه رضا الزوج هل تبديل العروس ومصوغا لصلاح العقد سيدنا؟ لا لإلا كانت اسمها هي اسمها. هذه المسألة تحتاج إلى نظر في هذا الباب. تعرف ليش السؤال؟ تزوج بسينة وجدها هندا للتدخل
اسما ولا شكلا
وكله
لا
وجدها هندا يعني انت فاهم كيف؟ آتوا له عند الرؤية راجع امرأة الثلج من أقاصي روسيا. طيب وبعد ذلك أدلت الدخلة كانت من أقاصي الصومال. بس اسكندران فهمني فكيف يكون هذا؟ فمنصور يقول لي هذا مسوغ لصحيح العقد؟ لا لا ليس مسوغ. مات وترك ابن أب وابن وإيش وابن ابن. مات وترك ما خلاص فهم. مات وترك أبا وابن ابن. هو بيسأل لها ابن الابن له ميراث أم لا؟ طبعا له ميراث. الأب له السدس لأنه يرث بالفرض، والابن يأخذ باقي تعصيبه. ابن الابن وإن نزل فهو ابن حبيب. شوف في فلسطين قال كانوا يفعلون ذلك، نعيم بيقول ذلك. الله المستعان. ما عليك يا عبد الله شفعي مع أنك تغيبت، لكن ما دمت أديت عذرا ففوق الرأس توضع. وأنا أنقض جدا التقاعس في دروس العلم عشان تبقى فاهم يا عبد الله، فإياك والتقاعس بالله عليك، جزاك الله خيرا. إن أردت أنت أن تنبل علما وأن تصل إلى ما تصبو إليه. جيد خلاص بهذا كله قد انتهينا. المكسر سنغلقه الآن، جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله إليكم. والإخوة الواجب أعطيناه وهم أخذوا الواجب أيضا. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.